الثانية قل يا أيها الكافرون، واثنتان بعد هذه الثمان، اثنتان تسميان الشفع، يقرأ في الأولى الناس والثانية الفلق بعد الحمد طبعا. أما ركعة الوتر فهي ركعة واحدة يقرأ بعد الحمد قل هو الله أحد ثلاث مرات، والمعوذتان مرة واحدة، ثم يقنت فيستغفر لأربعين مؤمنا يسميهم بأسمائهم، يقول مثلا اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان إلى آخره، ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله إلى سبعين مرة، ثم يقول سبع مرات هذا مقام العائذ بك من النار، ثم يقول العفو العفو ثلاثمائة مرة، ثم يكبر ويركع ثم يسجد، وبعد الفراغ من الصلاة يدعو بدعاء خاص مذكور في كتب الأدعية ومنها مفاتيح الجنان، وهو أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي إلى آخر الدعاء.
خالق الخلق اهدنا وارفق بنا ونجينا، جئنا نبر جئنا نبر بعهدنا والعهد عهد الصادقين.
يروى أن رجلا أعرابيا ضاقت به الحال بسبب كثرة عياله وقلة ماله، فذهب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين، ماذا أصنع وقد ضاقت يدي على النفقة وليس لي من الرزق ما أتقوت به؟ فقال عليه السلام عليك بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فذهب الرجل ثم عاد إليه فقال عليه السلام لعلك لا تحسن الاستغفار. قال الرجل علمني. فقال عليه السلام أخلص نيتك وأطع ربك.
يسر لنا ذرب التقى وخذ علينا موثقا واكتب لنا دار البقاء بالخير والفوز.
هكذا مستمعين الكرام نعرف أن الاستغفار عمل عبادي يطهر النفس ويبيض صحيفة الأعمال ويوسع في الرزق، وهو أمان لأهل الأرض من العذاب، فهو رحمة الله بعباده ولطفه بهم. أحبة المستمعين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، فحتى لقاء آخر إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب، وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. وتبقى الحدود اليمنية عصية على تحالف العدوان. على رغم استماتتها في محاولة السيطرة على مدينة حرب اليمانية الحدودية مع المملكة العربية السعودية، فشلت السعودية في تحقيق هدفها على مدار عدة أيام، بل إن الهجوم انقلب عليها كما إن نصبتها لها قوات صنعاء وكبدتها من خلالها خسائر بشرية كبيرة، فيما استعادت الأخيرة مناطق كانت خارج سيطرتها منذ سنوات. وإذ لا يخلو التصعيد السعودي الأخير من أهداف تكتيكية متصلة بمعركة مارب وضرورة تخفيف الضغط عنها، فهو يستبطن أيضا هدفا استراتيجيا متقادما متمثلا في السيطرة على الحوض النفطي في المدينة، وهو ما استطاعت قوات الجيش واللجان الشعبية إفشاله إلى الآن. أفشل الجيش اليماني واللجان الشعبية خلال الأيام الماضية محاولة سعودية للسيطرة على مدينة حرض الحدودية الواقعة في نطاق محافظة حجة، وبعد أن أخفقت القوات البرية السعودية في عدة هجمات نفذتها على المدينة مسنودة بعدد من الألوية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة الموالية لهادي ومرتزقة سودانيين، وجدت تلك القوات نفسها أمام مواقع عسكري جديد غير الذي رسمته قبل تصعيدها الأخير في هذه الجبهة، والتي سبق أن حققت تقدما فيها خلال العامين 2015 و2016، إذ لم تكد تتقدم في الأطراف الجنوبية الغربية لحرض خلال الأيام الأولى للمعركة، حتى ألقت بنفسها في فخ مميت أدى إلى مقتل العشرات من الضباط السعوديين، إضافة إلى عدد من الضباط والعسكريين الموالين لهم. وإذ أدركت قوات الجيش واللجان الشعبية دوافع الرياض للسيطرة على حرض والمناطق الحدودية التي تربط المدينة بميناء ميدي، فهي ردت بعملية عسكرية أوقفت من خلالها الهجوم عند أطراف حرض، وتقدمت في المقابل في عدد من المناطق الاستراتيجية في محيط المدينة والتي أتاحت لها الالتفاف على القوات السعودية. وبدأ هذا التحول منذ صباح الاثنين بالتحديد بعد نجاح الجيش واللجان في التقدم من الأطراف الشرقية لحرض باتجاه الحد السعودي وإطباقهما الحصار على اللواء الأول حرس حدود التابع لقيادة القوات المشتركة العاملة في إطار التحالف السعودي الإماراتي، في أعقاب معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة تقدم الجيش واللجان الشعبية في مناطق واسعة جنوب شرق المدينة وسيطر على جبل الحصين الاستراتيجي بعد استعادتهما لمنطقة المحطام للمرة الأولى منذ 4 سنوات في وقت جرت فيه مواجهات من المسافة صفر في الأطراف الجنوبية الغربية. كذلك مستمعي الكريم نسرد ذلك لنرسم صورة متكاملة حول المشهد. كذلك تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من فتح الخط الحدودي الرابط بين مدينة حرض ومحافظة صعدة وسيطرت على مرتفعات حدودية جنوب المدينة تطل على مناطق صحراوية في منطقة الطوال السعودية وتمنح المتحكم بها السيطرة النارية على مساحات واسعة والقدرة على استهداف أي تعزيزات سعودية قادمة. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المسامات الصوتية التي وصلتنا من اليمن من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. تحالف العدوان يدفع بمرتزقته إلى محرقة على تخوم مدينة حرض الحدودية مع السعودية، حيث قوات الجيش واللجان الشعبية تسيطر على مجريات المعركة بعد نجاحها من صد زحوفات المرتزقة. ورغم شن العدوان بثمان غارات على مدينة حرض إلا أن الهزيمة الساحقة أصابت المرتزقة والمعنويات المنهارة والخسارات المتتالية التي يتجرعها المرتزقة على طول الجبهات وخاصة على الحدود السعودية اليمنية، حيث تقهقر المرتزقة تاركين العشرات من جثث قتلاهم تملأ الشعاب وصحراء شمال وشرق مدينة حرض، بينهم قادة ومجندين ومرتزقة من الجنجويد السودانيين، كما قتل أكثر من 35 جنديا وضابطا أمس الأول من الجنجويد. فيا أيها العدوان، حدودنا دائما عصية عليكم، وأرضنا أرض اليمن هي مقبرة الغزاة، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله أخي أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. نتوقف عند مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. المنافذ اليمنية السعودية لا يمكن اختراقها حتى لو امتلكتم أو اشتريتم طائرة B-52 الأمريكية. لماذا؟ لأنه الممر القادر على الوصول لأهداف داخل دولتكم. وشكرا.
الشكر لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، وبارك الله بكم على هذه المساهمة وعلى التواصل الرائع معنا. عودة إلى ما كنا نتحدث عنه وما جرى خلال الأيام الماضية. بالفعل كثف الجيش واللجان الشعبية سريعا بعدما سردناه في البداية من الهجمات الصاروخية على ثكنات الجيش السعودي باستخدام صواريخ قصيرة المدى سواء في محيط حرض أو في العمق السعودي، ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف المهاجمين. تصعيد السعودية الأخير أعاد إلى الأذهان محاولتها السيطرة على المناطق الحدودية بين حجة ومنطقة جيزان. التصعيد السعودي الأخير إلى تحديدا مدينة حرض التي تعد أقرب مدينة يمنية إلى جنوب المملكة العربية السعودية، بقدر ما يرى مراقبون أن الهدف منه تأجيل حسم معركة مارب وإشغال قوات الجيش واللجان الشعبية عنها، فهو يثبت أيضا دوام نية السيطرة على حوض حرض النفطي الذي يعد جزءا من قطاع تهامة، وهو الحوض نفسه الذي منعت السعودية اليمن من استكشاف النفط فيه في عهد الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي، طبعا قبل اغتياله أواخر العام 1977. كانت المملكة قد فشلت مطلع العام 2014 في شراء أراضي حدودية واسعة على امتداد 10 كيلومتر يقع فيها الحوض من زعماء قبائل يمنيين. ومن هنا يعتقد خبراء اقتصاد في صنعاء أن هذا التصعيد هو يحمل طابع اقتصادي صرف في منطقة ظلت إلى ما قبل الحرب تمثل أحد أهم المنافذ البرية بين اليمن والسعودية شمال غرب البلاد. ووفقا للخبراء فإن أول عملية تنقيب عن النفط جنوب مدينة حرض أجريت في عهد الرئيس الحمدي مطلع العام 1977 من قبل شركة شيل الأمريكية. فقط هنا نذكر بما جرى، فبعد مسوحات أثبتت وجود كميات كبيرة من النفط الخام في هذه المناطق الحدودية، إلا أن الشركة التي كانت باشرت في حفر 20 بئرا سرعان ما توقفت عن العمل قبل موعد افتتاح أول بئر في الذكرى 15 لثورة 26 من سبتمبر نتيجة الاعتراض السعودي على التنقيب تحت ذريعة أن الدولتين لم تقوما بترسيم الحدود، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية بين الرياض وصنعاء انتهت بجريمة اغتيال الحمدي وشقيقه عبد الله آنذاك. حقيقة حاولنا أن نفصل في سرد هذا الموضوع لنوصل الفكرة ونقول من بعد ذلك بأن الجانب السعودي ليست هي المحاولة الأولى له في قضية محاولة وصوله إلى اليمن أو سرقة ثروات اليمن، حتى قضية شراء ما تحت الأرض من قبل بعض المشايخ والقبائل كانت موجودة، هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على الطمع الموجود بثروات اليمن وخيرات اليمن التي لو تركت لأهلها لعاش، وبالفعل كان اليمن سعيدا بعيدا عن كل هذه المشاكل والحروب وكل ما جرى خلال السنوات الماضية. قبل الفاصل أتوقف عند مساهمة وصلتنا من الأخت أم علي تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة والكريمة حياك الله، إن كل عمليات القصف الصاروخي على اليمن وتهديم المنازل على ساكنيها هدم البنى التحتية لليمن لا يعد نصرا، إنما اسمها حرب، اسمها عدوان، اسمها جرائم حرب، لأنها مخالفة لكل الدساتير والشرائع. وعندما يتكلم العدوان عن الشرعية فهم يلبسون حربهم صفة البراءة والمشروعية في الوقت الذي هم فيه معتدون، الشرعية كل الشرعية في ترك اليمن لأهلها، خيرات اليمن لأهلها. أكثر أسباب الحروب هو الحسد، هو البغض، هو الاستعمال والطمع والاستئثار، واليمن من بلاد الله السعيدة وذات الخيرات الواسعة والمتنوعة، وإنما استجهال أهلها لن يضعفهم ولن يسلبهم الاختيار في اختيار شرعية الرد على دول تحالف العدوان. والله من الله التوفيق والنصر، أنتم خبراء وتعلمون معنى الشرعية، وليس العدوان دول التحالف أي شرعية أبدا في قتل اليمنيين العزل وسلبهم لحقوقهم وكذلك سرقة خيراتهم. أم علي شكرا جزيلا الأخت الفاضلة والكريمة، حقيقة هو الواقع الذي نتحدث عن بكل شفافية. نتوقف عند فاصل نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار.
حياك الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. الأخ شرف الدين الرحبي معنا من اليمن. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل. الأخ شرف الدين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم
وعليكم
السلام
يا عبد
الظهران. وطبعا في البداية نحب أن نهني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكرى 43 من شهر الثورة الإيرانية في وجه الغطرسة الأندلسية. وبالمناسبة أيضا هي تجمعنا 11 من فبراير بالنسبة للشعب اليمني، هو خروج آخر جيش أمريكي من عاصمة صنعاء اليمن في 2015 عندما تم طردهم من السفارة الأمريكية من العاصمة صنعاء، وبعدها تم شن الأجواء على الشعب اليمني في 26 من مارس في نفس العام 2015. طبعا الشعب اليمني عازم على استكمال ثورته التحررية والاستقلالية كبقية من تلك الشعوب التي تحررت و كسرت قيود الهيمنة الأمريكية عليها. طبعا الشعب اليمني ليس لديه أي ذنب بما أراد أن يحيى عزيزا كريما متحررا من التبعية والوصايا، لكن أولئك الأجيال والأتباع والعملاء لأئمة الكفر والطغيان الذين نصبوا أنفسهم أعداء للأمة العربية الإسلامية، أمراء وملوك النفط والخليج الذين يهربون إلى أقوام الصهاينة وتطهون ومؤخرا دولة البحرين، تلك النظام ذلك النظام العظيم الذي
بارك الله بكم. شكرا للأخ شرف الدين الرحبي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. إذن ينضم إلينا في الكريم من قم المقدسة الناشط السياسي اليماني الأستاذ سليم المنتصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم أستاذ سليم، يسعدنا أن تكون معنا ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن الحدود اليمانية التي كانت ولا زالت على ما يبدو أنها ستبقى عصية على تحالف العدوان، وأخذنا كمثال ما يجري في حرض اليمانية مدينة حرض وما جرى خلال الأسبوع الماضي. تفضل.
أولا تحية لكم ولإذاعتكم الموقرة وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
ثانيا نهنئ القيادة الإيرانية متمثلة بسماحة الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله، والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وكل الشعب الإيراني بمناسبة حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. أما بالنسبة للموضوع اليمني، الحدود اليمانية لطالما كانت عصية على العدوان السعودي. هم منذ اليوم الأول سعوا إلى الدخول والتوغل في الحدود اليمانية وصولا إلى العاصمة صنعاء، وكان تصريحاتهم واضحة بأنهم خلال أسبوع سيصلون إلى صنعاء، لكنهم وجدوا الحدود اليمانية والقبائل اليمانية سدا منيعا تمنعهم حتى من دخول الحدود. يعني هناك على طول الحدود الشمالية لليمن تمتد قبائل يمانية عريقة ولها جذور حتى في الحجاز، وتمتد من الحجاز إلى الإمارات. وهذه القبائل اليمنية العريقة هي التي منعت التوغل السعودي الإماراتي. طبعا بلا شك أن الجيش السعودي لا يستطيع أن يتوغل ولا يستطيع أن يحرز أي تقدم، بل لم يستطع حتى حماية حدوده. لذلك قاموا باستئجار جيوش من السودان ومن بعض البلدان ومن بعض الشركات المرتزقة الأمريكية مثل بلاك ووتر و بعض الشركات السيئة الصيت، ولكن مع هذا كله فقد دفن جنودهم ومرتزقتهم في صحاري حجة وصعبة والكثير من المناطق المتاخمة للحدود. وكانت أكبر الهزائم التي لحقت بالجيش السعودي ومرتزقته كانت على جبهات الحدود. طبعا في اليمن هناك أكثر من 40 جبهة أو أكثر من 40 جبهة ممتدة من الحدود وحتى الداخل اليمني، هذه الجبهات يقاتل فيها المرتزقة من أبناء الجنوب وبعض المغرر بهم، ولولا أن هؤلاء يقاتلون إلى جانب الجيش السعودي لما تمكن الجيش السعودي من الصمود نهائيا، بل هو لم يتمكن، يعني هم يقاتلون بالنيابة عن الجيش السعودي حيث يتم إرسال المرتزقة من جنوب اليمن للقتال في جنوب السعودية. ويعني هذا أمر مخجل، لم يحدث في تاريخ الجيوش وفي تاريخ الحروب أن تقوم دولة باستئجار جيوش لكي تقوم بالعدوان على دولة أخرى. ولكن بكل المقاييس الشعب اليمني انتصر سواء في الجبهات الداخلية أو الخارجية، برغم أن الجبهات الداخلية هي الجبهات الأكثر شدة في المعارك، لأن اليمانيين حتى المرتزقة منهم هم لا بأس، يعني هم في القتال شديدون، ولذلك وإلا لما صمد لكنا اليوم، يعني لكان أنصار الله والجيش اليمني اليوم يقاتل في الرياض معركة برية لولا استئجار اليمنيين والمرتزقة، بعض المرتزقة من اليمنيين لولا استئجارهم ومدهم بالأسلحة لما تمكنت قوى العدوان من الصمود إلى يومنا هذا، ولما استمرت هذه الحرب. يعني لنكون واقعيين، لولا المرتزقة الذين باعوا أنفسهم وباعوا وطنهم وباعوا كل شيء، باعوا دينهم وإسلامهم وكل شيء، لولا هؤلاء لما تمكن آل سعود وهذه الأنظمة المتخلفة في الخليج في دويلات الخليج الفارسي من بدء العدوان، ناهيك عن الاستمرار فيه لحد 7 سنوات. ولكن ما يحدث اليوم وخاصة في جنوب اليمن من فقر وحرمان وإهانة لأبناء الجنوب، نرجو أن تكون هذه أو أن يعوا ويعقلوا أن المحتل لم يأتي أبدا ليضمن لهم الأمن والاستقرار والازدهار، إنما أتى لاستغلال أرض اليمن ولنهب خيراته وثرواته ولوأد صوت الحق الذي انطلق من شمال اليمن مناديا بسقوط أو بإزالة الكيان الصهيوني ومناهضة الوجود الأمريكي وخروج القواعد الأمريكية من الوطن العربي. يعني اليوم عندما نرى المقاتلون خاصة في جبهات الحدود يقاتلون بأبسط المقومات بأيسر الأسلحة، حتى أن بعضهم إذا ما نفدت الذخيرة منه يستخدم الجنبية التي هي الخنجر اليماني المعروف، ولا أن يترك جبهة ولا أن يترك موقعة، يستبسلون، حتى أن كثير منهم يربطون على أرجلهم لكي لا يتراجعوا عن مواجهة العدو. وهذه البطولات وهذه الملاحم التي سطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية جعلت العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني يشعرون بالعجز والفشل الشديد، لذلك رأيناهم كثفوا من استهداف المدنيين، من استهداف البنى التحتية، يحاولون أن يضغطوا على هؤلاء الرجال الأشداء لكي يقبلوا أو تقبل القيادة السياسية في اليمن بما يسمى بمبادرات السلام التي طرحوها، وهي ليست سوى مبادرات للاستسلام وللوصاية على اليمن، وهذا ما لا يمكن القبول به. لذلك اليوم المسار العسكري هو الذي سيحسم المعركة في اليمن، ونحن يعني نأمل بأن يتعقل الأعداء ويعرفوا أن الكيان الصهيوني وتنفيذ الرغبات الأمريكية لن ينفعوهم أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية خسرت في أفغانستان وانسحبت انسحابا ذليلا مخزيا، قواعدها في العراق تتلقى الضربات تلو الضربات من قبل القوات أو الفصائل المقاومة الشريفة في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد بإمكانها حماية نفسها، فكيف ستقوم بحماية الأنظمة والدويلات الخليجية؟ نحن نأمل أن يعودوا وأن يرجعوا عن غيهم، ولكن يبدو أن هذا غير وارد، لأنهم قد أوغلوا في سفك دماء أطفال ونساء اليمن، وصراحة يعني لم يعد هناك للقيادة اليمنية من خيار سوى إزالة هذه الكيانات الغاصبة لدولنا العربية. يعني اليوم النظام السعودي أو الكيان السعودي هو ليس بنظام، إنما هو كيان غاصب للحرمين الشريفين، غاصب لأرض الحجاز، آل نهيان، آل خليفة، هذه الأسر الخبيثة التي أتت بها الاستخبارات البريطانية. اليوم هي تقود المسلمون وتقود المسلمين في تلك الدويلات إلى المجهول، وخاصة بعد التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني رأينا كيف أن الإمارات بعد أن أعلنت انسحابها من العدوان على اليمن عادت إلى العدوان بعد توقيع تلك الاتفاقيات. إذن نحن اليوم أمام معادلة واضحة جدا بأن هؤلاء قد وضعوا أنفسهم كجدار حام للكيان الصهيوني، وجعلوا أنفسهم في صف واحد ومحور واحد مع الكيان الصهيوني الغاصب ومع الإدارة الأمريكية الخبيثة. لذلك اليوم أنا أعتقد أن اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب إعلان الجهاد من كل المسلمين ضد هؤلاء. اليوم عندما نقاتل الأسرة الخبيثة السعودية والإماراتي وآل خليفة، فإننا نقاتل الصهاينة لأنهم أصبحوا شيء واحد، وقتالهم أصبح فرض واجب على كل مسلم مستطيع على حمل السلاح، لأنهم اليوم جريمتهم ليس فقط سفك دماء مئات الآلاف من أبناء اليمن، فبحسب تقارير الأمم المتحدة وصل عدد اليمنيين الشهداء أكثر من 400,000 شهيد قضوا نحبهم بالغارات وبالقصف والحصار والتجويع والأمراض. هذا العدد ليس عددا طبيعيا خلال هذه الحرب وهذا العدوان الدموي على أبناء الشعب اليمني. فإذا كان الأحرار من أبناء أمتنا العربية والإسلامية لم يحركهم هذا العدد وقصف أطفال اليمن ونسائه، فعلى الأقل يتحركوا دفاعا عن المقدسات وعن ناموسهم وشرفهم ودينهم.
أكيد.
فهؤلاء الذين اليوم يغتصبون الأقصى الشريف والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة اليوم يغتصبون دويلات أو المجتمعات الإسلامية في البحرين والإمارات والحجاز. اليوم هؤلاء الحكام أصبحوا أداة واضحة بيد الأمريكي والصهيوني، وأصبحوا في صف واحد، وجهادهم وقتالهم فرض عين على كل مسلم مستطيع أن يحمل السلاح. بعد كل هذه الأحداث وكل هذا العدوان على أبناء الشعب اليمني أصبح واضحا وجليا أن الأعداء أصبحوا منهزمين، سواء نفسيا، عسكريا، اقتصاديا،
صحيح،
سياسيا، اجتماعيا، على كل المحاور. فهم عسكريا في اليمن في مواجهة أبناء اليمن خسروا كل شيء.
أكيد.
لم يتمكنوا من تحقيق أي إنجاز. نحن نعلم أن اليوم العدوان السعودي الإماراتي ليس فقط محرك عربيا أو من بعض الأنظمة، وإنما كل القوى الغربية تقف وراء هذا العدوان وتسلح الجيش السعودي والمرتزقة، فهم فشلوا. إذن اجتمعوا على قتال أهل اليمن وفشلوا، فما بالكم إذا ما كانت المعركة مع كل محور المقاومة. كذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة فشل الصهاينة في إخضاع بعض من الفصائل المقاومة في غزة، فقط في غزة، فما بالكم بالمواجهة مع حزب الله أو مع الجمهورية العربية السورية أو مع كل محور المقاومة.
طيب سليم،
إذن اليوم الدائرة تدور على كل الخونة والعملاء والصهاينة من ورائهم والأمريكان. اليوم نحن أقرب إلى التحرر من كل هؤلاء الخونة والعملاء، وقريبين جدا من تحرير الأقصى
إن شاء الله تعالى،
وبوادر الخير وبوادر الانتصار القادمة من اليمن بإذن الله.
إن شاء الله. أشكرك على كل ما تفضلتم به طبعا أستاذ سليم. وقبل أن أودعكم فقط أود أن أركز هنا على مدينة حرض، على ما يجري عند هذه المدينة الحدودية، النقطة الأقرب مع المملكة العربية السعودية. هناك استماتة من قبل الجانب السعودي للسيطرة على تلك المنطقة. تعلم جيدا بأن الإعلام لديهم يتحدث عن انتصارات وتحرير، وطبعا هم يسمون ويطلقون وينعتون الاحتلال بالتحرير، يعني يحتلون الأرض ويتحدثون عن تحريرها، يقتلون الناس ويتحدثون عن إغاثة الناس وما إلى ذلك، يعني قلب الحقائق بكل ما تعنيه الكلمة. دعني أتوقف قليلا هنا عند قضية حرض، وسردنا لمن يتابع هذه الندوة وهذا اللقاء قبل قليل بأن الماضي، في الماضي البعيد أيضا كانت هناك مطامع في اليمن ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، أهم المنافذ البرية بين اليمن والسعودية شمال غرب البلاد. الكثير يعتقد أن ما يجري اليوم يأخذ طابع اقتصادي، يعني هناك محاولة لسرقة ما تحت الأرض وسرقة النفط بالتحديد اليماني من خلال احتلاله من قبل السعودية إذا ما تمكنت من ذلك. باختصار شديد لو تفضلتم أستاذ سليم كلمة أخيرة.
طبعا مدينة حرض الحدودية هي مدينة استراتيجية ومهمة جدا، وكما تفضلتم كان هناك مساري يعد لها مساري للتنقيب عن النفط والغاز، ولكن الجانب السعودي أفشلها وأرسل سفيره في اليمن في ذلك الزمان وبمساعدة علي عبد الله صالح الرئيس الأسبق لليمن وعبد الله بن حسين الأحمر الذي هو الأب الروحي للإخوان المسلمين، قاموا باغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه. هذه المدينة وبحكم متاخمتها للحدود السعودية، طبعا هي ليست هناك حدود سعودية لأن مدينة حرض هي بجانب جيزان ونجران وعسير، هذه الثلاث المحافظات التي تم قضمها وتم اغتصابها من اليمن، وقام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بتوقيع وترسيم الحدود مع الجانب السعودي في العام 2000، ولا يسمى ترسيم وإنما قام ببيع هذه الثلاث المحافظات جيزان ونجران وعسير بشكل رسمي. لكن هذا لا يعد، يعني اليوم القيادة السياسية في اليمن لا تعترف بذلك التوقيع، وسنطالب باستعادة نجران وجيزان وعسير لأن هذه المناطق هي أراضي يمنية، بل تصل الحدود اليمنية إلى الطائف. هذه المناطق هي من أسباب ثراء آل سعود، هذه الثلاث محافظات اليمانية التي تم اغتصابها من اليمن هي تدر اليوم على الكيان السعودي مئات المليارات لما تزخر به من النفط والغاز والثروات يعني الصخرية، يعني ثروات كثيرة جدا. وكذلك حجم هذه الثلاث المحافظات تقريبا 450 ألف كيلو متر مربع، أي تقريبا ما يعادل حجم اليمن اليوم. يعني شهدنا في الأيام الماضية تركيز شديد على قصف مديرية باقم وحرب وكثير من المديريات الحدودية، لأن حدث وأن خاصة في الجو أن العدو السعودي عندما توغل في الأراضي اليمنية قام بإزاحة الحواجز الحدودية وتوغل في الأراضي اليمنية وأقام تلك الحدود، بمعنى أنه يستخدم استراتيجية الكيان الصهيوني في قضم الأراضي. إذن هو يسعى اليوم إلى الضغط في مديرية حرب وفي مدينة حرب لقضم الأراضي لأنها تزخر بالثروات الطبيعية النفط والغاز. يوم أمس تم إسقاط طائرة CH-4 تابعة لسلاح الكيان السعودي بصاروخ أرض جو. هناك تطورات ملحوظة في المنظومة الدفاعية اليمنية، لكن اليوم بمجرد أن يكون هناك دفاع جوي لدى، هم يتحضرون الإخوة في اليمن للإعلان عن منظومة دفاع جوي ستحيد تماما الطيران الأمريكي عن قصف اليمن. لذلك لا يمكن للإخوة أو للقيادة اليمنية بأن تتزحزح عن مديرية حرب لما لها من أهمية، بل كل شبر من أرض اليمن بلا شك أنه سيتم تحرير كل شبر من أرض اليمن والمناطق الحدودية. يعني اليوم القوات اليمنية أصبحت على مشارف المدن جيزان ونجران وعسير،
صحيح،
فلن يتمكن الأعداء من تجاوز مديرية حرب مهما سعوا ومهما قصفوا ومهما فعلوا. اليوم القيادة السياسية لو تعطي الأوامر المباشرة للقوات باقتحام مدن نجران وجيزان وعسير التي هي مراكز المحافظات، فسوف يعني ينطلق المجاهدون ويسيطروا تماما على هذه الثلاث محافظات. لكن لأن هناك اعتبارات إنسانية، بما أن هذه المدن أو مراكز المحافظات آهلة بالسكان وهناك عدد كبير من السكان في تلك مراكز المدن، فإن القيادة السياسية تتأنى قليلا. ولكن بلا شك أننا سنشهد في الفترة القليلة القادمة ليس فقط رد العدوان عن مديرية حرب، بل تحرير نجران وجيزان وعسير وإعلان رسمي عن استعادة هذه الثلاث المحافظات إلى حكم الوطن.
شكرا جزيلا أستاذ سليم المنتصر، ناشط السياسي اليماني من قوم المقدسة، لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم. أحسنت.
شكرا جزيلا.
شكرا
جزيلا. يا أمان الله.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد لهذا اللقاء. الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن مشكورا، يهنئ بذكرى 43 انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. وكتب يقول: الجيش السعودي انهار في أول عام من العدوان، ومن يقاتل في حدود نجران وجيزان وعسير التي تحتلها السعودية هم مرتزقة سودانيون ومرتزقة للأسف يمانيون، ولا علاقة للجيش السعودي بما يجري، ولولا المرتزقة لكان اليمن قد استعاد أراضيه المحتلة، ولكن بلد لا يحميها أهلها لن يستطيع مرتزقة العالم حمايتها، وستكون عبارة عن طفرة وستنتهي. الأمر الآخر هو أن المناطق الحدودية من الجانب اليمني في معظمها عبارة عن مناطق صحراوية مفتوحة شبه خالية من السكان، أو مناطق جبلية شاهقة شبه خالية أيضا من السكان، وبالتالي فإن أهميتها العسكرية ليست بذلك الأمر الذي يحاول فيه العدوان أن يصوره للعالم، ما عدا منطقة مران وبعض المناطق الأخرى القليلة التي لها أهمية. أما من الجانب السعودي فإن المناطق ذات أهمية كبيرة كمدينة جيزان والخوبة وظهران للجنوب هم غير قادرين على الاستفادة من الثروات في الحدود بسبب الأسلحة التي يمتلكها اليمانيون والتي تمكنهم من استهدافها واستهداف النفط في عمق المهلكة. شكر جزيل الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كما أشكر طبعا كل من أرسل إلينا بالتهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيام وانطلاق الجمهورية الإسلامية في إيران، بارك الله بالجميع. وشكرا لمستمعينا الأفاضل جميعا بدون ذكر أسماء لأن الأعداد بالعشرات، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك أو لم تكن هناك فرصة للتوقف عندها. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين السلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وقفي على هامش الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، فديتك يا يمن وقفي على هامش الزمان، قولي بصوت الفخر قولي
الزمان والأرض يعرف الزمان ذكراك مفخرة الأمة تعلو بها كل الجباه ذكراك نظم في جذور الأرض يعرف الزمان بعيدك انطلق الصباح عزما يسطره السلاح في عيدك انطلق الصباح عزما يسطره السلاح ليخط في كبد السماء نحنا يقولون اليمن ليخط في كبد السماء
أنا عبد ربي وعندي خطيئة أنا عبد ربي وعندي خطيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة أنا عبد ربي له الانقياد له الأمر كيف يشافي العباد أنا عبد رب له الانقياد له الأمر كيف يشافي العباد
إذا أرام أمرا له ما أراد أنا عبد رب بهذه المشيئة
أنا عبد ربي بهذه المشيئة
أنا عبد ربي وعندي خطيئة أنا عبد ربي وعندي خطيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة
أنا عبد ربي أنا عبد رب له اللطف شان بكل مكان وكل زمان أنا عبد رب له اللطف شان بكل مكان وكل زمان
ولا يتغير ما فيه كان أنا عبد رب بهذه المشيئة
أنا عبد ربي بهذه المشيئة
أنا عبد ربي وعندي خطيئة أنا عبد ربي وعندي خطيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة تظللت رحمة رب الدفيئة
أنا عبد ربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليها عند 4:06، وبعد ذلك نقدم إليكم أهل التقى عند 4:20، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:32. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 4:49، وبعد ذلك تستمعون غيظ من فيض عند 5:01. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 5:04، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:23، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:29. نهج الحياة يقدم إليكم عند 5:37، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:46. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته،
وتحية لكم طيبة نحييكم بها، ونحن نلتقي مع حضراتكم في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي هذا. سؤالنا فيه: كيف نستدل بآية إنما وليكم الله المعروفة بآية الولاية على إمامة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، وما الذي نستفيده عقائديا من ذلك؟
نتلمس الإجابة من ثقلي الهداية، فأكونوا معنا.
نعم مستمعينا، وآية الولاية وكما تعلمون هي الآية 55 من سورة المائدة، وهي مع الآية 56 من هذه السورة، قول الله أصدق القائلين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن القرآن الكريم يستخدم أقوى أدوات الحصر، وهي إنما، لبيان أن الأولى بأمور الخلق هو الله تبارك وتعالى بالأصالة، ومنه تكون لرسوله صلى الله عليه وآله، ومنه تكون لطائفة خاصة من المؤمنين. هذه الطائفة الخاصة من المؤمنين ذكرها جل جلاله بصفة معينة، هي إيتاء الزكاة في حال الركوع، وفي ذلك إشارة إلى حالة أعمق، هي أن تعبدهم لله عز وجل لا يصدهم عن رعاية خلقه وقضاء حاجتهم.
وقد أجمع المفسرون مستمعين على أن الآية نزلت في حادثة تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم راكعا وهو يصلي لله عز وجل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وفي ذلك تصريح بليغ إلى أن علم هذه الطائفة الخاصة من المؤمنين هو أميرهم الوصي المرتضى عليه السلام، فله تكون هذه الولاية الإلهية والمحمدية على الناس،
وتكون هذه الولاية أيضا لمن كان شاكلته عليه السلام. ولذلك جاء الضمير بصيغة الجمع في هذه الآية، حيث قال تبارك وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم، وفي ذلك أبلغ الإشارة إلى أن هذه الآية تشمل غير الوصي المرتضى عليه السلام ممن يتصفون بصفته هذه، وقد عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للأمة بأنهم العترة الطاهرة وتكملة 12 إماما. من هنا قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية في حديث مروي في أصول الكافي، فأنزل الله فيه يعني علي عليه السلام هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته، فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون.
أيها الأفاضل، إن المهم في هذه الآية الإشارة إلى هذه الروح المخلصة في الجمع بين عبادة الله عز وجل وخدمة عباده، فهي التي تؤهل هذه الطائفة الخاصة من المؤمنين لأن يجعل الله لهم ولايته وولاية رسوله على الناس، وليس المراد حصر هذه الأهلية بحالة التصدق في الركوع. فقد روي في تفسير البرهان أن بعض الصحابة قال والله لقد تصدقت 40 خاتما وأنا راكع لينزل في ما نزل في علي بن أبي طالب فما نزل.
مستمعين، أما معنى الولاية التي جعلها الله لأئمة العترة الطاهرة في هذه الآية الكريمة فهو واضح، إنه من سنخ ولاية الله ورسوله على الناس، وهي الولاية التي تتضمن الإمامة ووجوب الطاعة كما هو ظاهر، وإبداء تفسيرات أخرى كمعنى النصرة أو المحبة مثلا هو من التكلف الذي تبطله الآية نفسها بإطلاقها، كما تبطله الآية اللاحقة عندما تصرح بأن التولي لله ولرسوله ولهذه الطائفة الخاصة من المؤمنين سبب دخول المؤمن في حزب الله. وحزب الله قرآنيا يعني المؤمنين الذين كمل إيمانهم وصدق توليهم لله وبراءتهم من أعدائه.